السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل اليوم إن شاء الله تبارك تعالى ما بقي لنا من كتاب الصيام، وكنا قد وقفنا عند فصل قضاء الصوم. يقول: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخرى. يعني المسألة الأولى معروف انه اذا فات الانسان يعني صوم رمضان لعذر يقضي، ذكرنا بعض الاعذار بيبقى فيها الفدية، ولكن الاصل القضاء، القضاء على من كان مسافر في رمضان فافطر، او ما كان مريضا مرضا يرجى برؤه فافطر. والراجح ايضا انه يجب القضاء على من افطر متعمدا، يجب عليه القضاء والكفارة. بعض العلماء بيقولوا لا، تجب الكفارة فقط، وذكرنا في المرة السابقة حتى تفصيل بين العلماء في الكفارة، هل تجب في كل الأحوال، وملنا إلى ذلك وهو مذهب الأحناف والمالكية، أنها تجب من كل فطر عنه، أو أنها لا تجب إلا بالجماع وهو مذهب الشافعية والحنابل. يبقى إذن المفطر عمدا مطالب بالقضاء والكفارة على الراجح. القضاء في نزاع، بعض العلماء يقولوا لا، ده القضاء هذا لم يذكره الله تبارك وتعالى إلا في من أفطر بعذر، ولكن الراجح إن صحة إحدى روايات حديث الرجل الذي جمع في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء يوم مكان. والكفارة في خلاف في الحالات التي تجب فيها، هل في تفصيل أو ليس، لا يوجد تفصيل. الراجح إن المفطر عمدا يقضي ويكفر، عليه القضاء والكفر. أما المفطر بعذر فعليه القضاء، إن كان أفطر لسفر أو لمرض يرجى برؤه فهذا عليه عدة من أيام أخر، يعني نفس العدة، يبقى يكمل نفس الأيام اللي أفطرها. ولو أفطر رمضان كله يشوف الشهر كان كم يوم، 29 ولا 30، فيقضي هذه العدة، يقضي نفس عدة الأيام. لو كان ممكن إنسان يمر بشهر رمضان كله وهو مريض أو مسافر، يعني سافر، يعني في كان في طريقه في السفر طوال الشهر، فإذا أفطر يقضي نفس عدة الأيام، إن كان 29 29، وإن كان 30 ف30. يبقى من فاته رمضان قضى عدد أيامه. هو هنا عايز ينبه على المسألة ديت، إنه لو فاته رمضان كله يقضي زي ما كان، لو كان 29 يبقى 29، ولو كان 30 يبقى 30، ولو هو افطر بعض ايام من رمضان يبقى هيفطر نفس اللي هيقضي نفس العدة من هذه الايام. يقول: ومن فاته رمضان قضى عدد ايامه، ويسن القضاء على الفور. يبقى هنا ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. هنا المسألة القضاء، هل هو على الفور أم على التراخي؟ الراجح أنه على التراخي، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني ما قالش أنها مباشرة إذا زال عذره، فلذلك الراجح أنها على التراخي إلى أن يدخل رمضان الذي يليه، إلى أن يدخل رمضان الذي يليه، أو يتضيق الوقت، مش كمان يدخل، هو يحرم أنه يؤخر القضاء لرمضان الذي يليه. يبقى بالتالي لو أنه بقي من رمضان الآخر أيام قد اللي عليه يبقى يجب حينئذ، ويبقى مقصر لو أنه لم يقضي. يبقى القضاء على الفور مسنون وليس واجب. قال: ويسن القضاء على الفور. يبقى هو القضاء على الفور ده إيه؟ مسنون، إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. يبقى الـ 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 الفور هذا أقل أحواله الاستحباب، أقل أحواله الاستحباب، وكذا التتابع أقل أحواله الاستحباب، هو بل هو إيه؟ لا يكون إلا مستحب. فيقول ويسن القضاء على الفور متتابعا، نص عليها الإمام أحمد. قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن السعدي والنخعي، وهذا خلاف الراجح، مفيش دليل يدل على التتابع الشرعي. هم بعض السلف قالوا طيب واحد كان واجب عليه صوم 30 يوم متتابعة وبعدين أفطر لعذر، لما يجي يصوم يوم الأسبوع ده ويوم الأسبوع اللي بعده ويوم الشهر ده ويوم الشهر اللي بعده، يعني هذا أخف من ما كان واجبا عليه. قالوا يبقى هو لو أفطر 5 أيام يصومهم ورا بعض. قالوا لا، هو الشرع هنا نظر إلى أن هذا رجل عنده عذر، فلما يعني خفف عنه من جملة التخفيف أن قال له إيه هات عدة هذه الأيام ولم يشترط شرط، فليس لنا أن نزيد نحن هذا الشرط، فلا سيما إن كان هناك بعض الآثار وإن كانت ضعيفة تدل على عدم التتابع. ولكن يبقى أنه لو ما جاش دليل لا بالتتابع ولا بعدمه يبقى هنقول إيه أنه لا يجب، لأن الشرع سكت عنه ولم يوجبه. كون إن هو كان واجب عليه صوم رمضان متتابع وبعدين أفطر لعذر، فهنا القضية تختلف، انه ممكن يشق عليه التتابع بعد ذلك مشقة اكثر، وكان في رمضان كل الناس تصوم ونحو ذلك، اذا لو اوجب الشرع عليه التتابع بعد ذلك لصار فيه نوع من المشقة. حاصل الامر ان الشرع خفف في هذه المسألة، وليس لنا ان نلزم احد بغير ما الزمه به الشرع. ولكن يبقى ان الفور والتتابع، ما هو من لوازم الفور التتابع، ما هو أول ما يفطر يعني صوم يوم العيد يجب فطر ويحرم صوم، ثاني يوم على طول هو عليه ذمته 5 أيام أو 6 أيام أو أكثر أو أقل، يبقى هو لو يبتدي من يوم 2 شوال ويتبعه بثلاثة وأربعة يبقى هو كده بيسرع في قضاء الدين الذي عليه، يبقى لما يخليه على الفور والتتابع ده أسرع حاجة يقدر يعملها، وكلما عجل بقضاء ما عليه كلما كان أولى. ليه؟ حتى لان هو لو مات ما يعرفش الناس حط اولياءه من بعده هيصوموا عنه ولا لن يصوموا. طيب اذا لقى الله عز وجل وهو في نيته ان يصوم ليس مقصرا، لكن هنا في فرق بين واحد كل همه ان هو ما يبقاش مقصر، وبين واحد يريد الدرجات العليا. صيام يوم من رمضان ده فضله عظيم جدا، ما يسوهوش صيام الظهر كله نافلة، أن أفطر يوما من رمضان في غير عذر لم يقضي صيام الظهر وينصام. ربنا أعطى الإنسان رخصة يفطر وهو مريض، لما يصوم يوم مكانه هيتحسب له كأنه من رمضان بالضبط. فهو دلوقتي افرض الأجل جاله هيبقى كأنه افترض جدلا واحد مات يوم 20 رمضان، كان صام 20 يوم الأولانيين ثم مات، ده حرم أجر 10 أيام التانية ومش هيحاسب، ولكن حرم أجر عظيم جدا. ولذلك يعني كان أخوين يحضران مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات أحدهما ثم مات الآخر بعده 40 ليلة، فذكر الصحابة هذين الرجلين وما هما عليه من خير وصلاح، وذكروا أن أفضلهما الأسبق موتا، يعني كانوا أثنوا على الأولان. قال وما يدريكم ما بلغت بالآخر صلاته، ده صلى 40 يوم زيادة، مع ان التاني حال الحياة كان الاتنين كان افضل، يعني ده صلى 40 يوم زيادة، هو التاني مش مات انقطع عمله لم يكن مقصرا، ولكن هذا فضل الله عز وجل للانسان، يعني ان يطيل عمر الانسان في الطاعة حتى الواجبات، يعني الانسان اللي بيطيل عمره ويبقى محافظ على الواجبات فيها بتبلغ بمنزلة عظيمة. لو انسان مات يوم 20 رمضان ما هوش مقصر، بس ضاع منه 10 أيام من رمضان، غيره اللي أتم له الشهر ثوابه أعظم. طب واحد أدرك رمضان كله أفطر 10 أيام بعذر، يلحق يصومهم عشان يبقى أدرك رمضان كله، لأنه لو وفاه الأجل هيبقى كأنه لم يدرك من رمضان، وهو بالفعل لا يأكل ثواب إلا الذي صام حتى ولو كان لن يحاسب. فإذا يسن القضاء على الفور وعلى التتابع، ولكن لا يجب لا الفور ولا التتابع. يقول ولا بأس بأن يفرق. قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع. قال السفن البني ضعيف. يقول إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع، ولضيق الوقت لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. يبقى هنا عائشة رضي الله عنها كانت ربما خير القضاء إلى شعبان. هنا سيأتي المسألة. طب هي ما كانتش بتصوم نوافل؟ لا، كانت تصوم على الراجح أنها كانت تصوم، ويبعد أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم نوافل. لكن المشكلة النوافل إيه؟ كانت تصوم ويكون النبي صلى الله عليه وسلم صائم، فما فيش إشكال. لا، لكن كانت تخاف تجي تقضي في يوم غير الأيام المسنونة تقضي، وصادف هذا يعني رغبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. فقد كان يعني كثرة نسائه أو نحو ذلك كانت الواحدة منهن يعني تحرص على يعني حظها منه صلى الله عليه وسلم، فكانت النوافل تصوم النوافل، يبقى هو صائم وهي صائم. أما صيام القضاء ده صيام فرض، كانت تخليه شعبان لأنه كان بيصوم شعبان كله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، فكان يبقى هو صائم نفل وهي صائمة فرض. أما بقية النوافل الأخرى كانت تغفر بهذه النوافل هي وتؤخر القضاء إلى شعبه. يقول فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. هذه الأثر ضعيفة، إن الصحابة أمروا إلا أخر القضاء لغاية ما دخل عليه رمضان آخر إن هو يطعم، فالصحيح إنه يأثم على إنه يتوب من هذا التأخير اللي بغير عذر، عليه أن يتوب من ذلك ولا يطلب بأكثر من القضاء. لو إنه هو إذا عرف إنه هو أذنب ومن باب المبالغة في التوبة تصدق يبقى حسن، بس في الحالة دي مش هنحدد له 600 جرام رز أو 1200 جرام رز، ومش هنحدد له إن لازم عن كل يوم. لا، هو لو بيقول والله أنا قصرت ومن تمام التوبة أن أتصدق يبقى هذا حسن لا بأس. لكن فرق بين الواجب وبين المستحب، إنه لو قلنا واجب يبقى يتعين الإطعام ويتعين المقدار المطلوب الحد الأدنى منه، إنما هو لو قال إنه عايز يطعم هيطعم بما يشاء أو ممكن يتصدق بمال. ده ما دام إن قلنا ما فيش وجوب بأصل الشرع، والراجح إن ما فيش وجوب لمن أخر رمضان حتى دخل على رمضان آخر ليس عليه إلا القضاء. يقول ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. هنا المسألة قالوا إنسان مشغول بواجب إزاي يعمل نافلة، ده يعني مأخذ الحنابلة في المسألة. قالوا ده واحد عليه قضاء، احنا بنقول إن هو مش على الفور لكن ما يقدرش يصوم نافلة، عايز يصوم يوم يبقى يخلص الواجب الأول وبعدين يصوم إيه النافلة. لكن هنا في مسألة أن هذا واجب موسع، يعني الأذان أذن ينفع أصلي نافلة وأنا مشغول ذمتي بفريضة؟ ينفع، لأن الفريضة لها إيه وقت ابتداء وقت انتهاء، واجب موسع الوقت بتاعه إيه موسع، فينفع الاشتغال بنافلة مع أن الذمة شغلت فعليا بفريضة. ده السنن القبلية كلها من هذا الباب، إنسان بيبقى ذمته شغلت بفريضة ومع ذلك ينوي أن يؤديها وفي نفس الوقت ممكن يشتغل بإيه بنافلة. هل هذا هو الأفضل؟ والله لو كان في سنة قبلية مفروضة يبقى ده هو الأفضل، أن يصلي الفريضة في نفسه. هو الواجب موسع لكن نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه، ففي في 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 معظم الصلوات كان بيبادر إلى الصلاة في أول الوقت مسبوقة بنوافله. طيب احنا مش أول الوقت يعني أول ما يجب الوقت، لا، أول الوقت يعني يبتدي ينشغل بالطهارة وصلاة الصلاة النوافل القبلية وبعدين يصلي الفريضة. الحاصل أن من كانت ذمته مشغولة بواجب موسع لا يمنع من أداء النوافل، لا يمنع من أداء النوافل، لا سيما إن كانت ستفوته. يعني فلو ان انسان مثلا صام رمضان واجهده الصوم يشرع صيام 6 من شوال، طيب هو دلوقتي عليه 5 ايام او 6 من رمضان، لو يقدر يصوم 12 يوم في شوال يبقى خير، يوم يصوم الفرض الاول خروجا من الخلاف وبعدين يصوم ايه. طب هو مش هيقدر، يعني هو يصوم 6 يعني لا يعني ما يقدرش اكثر من 6، نقول له ادرك النفل اللي وقته هيخرج، ده سنة وقتها كده والفريضة دي ربنا وسعها عليك طول السنة لغاية رمضان اللي جاي، يبقى أدرك هذه النافلة. ده الراجح، ده الراجح في المسألة، ولأن واحد ممكن يكون عليه أكثر من كده، ولكن إجمالا يسن القضاء على الفور والتتابع. لكن دلوقتي أنا هذا أمر مسنون أنه يقضي على الفور والتتابع، وصيام ست من شوال أمر مسنون، أنه هكذا نقول عائشة رضي الله عنها كانت تقدم صيام النفل كما هو الظاهر من قولها أنها كانت تؤخر التطوع إلى شعبان. فالظاهر أن مدام ده مستحب وده مستحب، ويعني بالتأمل نلاقي أن النوافل الراتبة، السنن الراتبة في الصوم الأيام التي لها فضيلة خاصة، هذه آكد من المحافظة على التتابع. لو نقدر نجمع من الاثنين يكون أولى. ده الإنسان اللي عليه أيام من رمضان لو قدر يصومها أول ما رمضان يخلص ويدرك كمان ستة من شوال، وبعد كده يستقبل ما يأتي من إيه؟ من نوافل، يستقبل ما يأتي من نوافل، يبقى هذا أفضل. لكن مسألة أنه ما ينفعلوش صيام نفل أصلا، هذا خلاف الظاهر. من أولا ما فيش دليل يقول أنه ما ينفعلوش نفل، اللهم إلا لو قالوا ذمته مشغولة بفريضة. طب ما هي مشغولة، الفريضة دي واجبة وجوب إيه؟ موسع. ثم إن حديث عائشة وإن لم يكن نصا، لو عائشة رضي الله عنها قالت نصت أنها كانت تصوم كذا وكذا وكذا من السنن ثم تقضي في شعبان، كان يبقى ده نص في موطن النزاع. لكن هي ما قالتش كده، هي قالت انها بتأخر القضاء، والجمهور العلماء بيقول ويبعد انها ما كانتش بتصوم نوافل مطلقا ولا حتى يوم عرفة، مما وفضل عظيم قالوا هذا امر في غاية البعد، ما كانتش تصوم لعرفة ولا عاشوراء، لا هذا امر بعيد جدا على عائشة رضي الله عنها. فالظاهر انها احنا نقول الظاهر مش ان هي نصت على كده، الظاهر عند التأمل انها كانت تصوم النوافل وتؤخر القضاء. هو هنا بيقول ممكن اللي عايز يصوم يحتال، ودي يعني من المواطن الغير جيدة، يعني انه يقول هذا، يعني يقول ينوي الاول ان ده يوم قضاء، هو ناوي يصوم النهاردة انه من شوال، ينوي انه قضاء فتصح النية ثم يقلبه نفلا، ويصح أن يقلب الفرض نفلا إذا بدله. طب هذا لماذا؟ هذا أقرب إلى التلاعب. لو إما لو كان ممنوع يبقى ممنوع خلاص، ما لا حاجة إلى مثل هذا الأمر، وهذا مما لا تأتي به الشريعة أبدا. ولكن أحيانا بعض الفقهاء يعني سبحان الله، يعني مع عظيم علمهم بدين الله تبارك وتعالى، إن الله قضى أن يكون لكل منهم بعض الذي يذهل عن مسألة معينة يستغرق في النظر إلى جزئية ويذهل عن جزئيات أخرى. فالبعض هنا استغرق في كأن المسألة مسألة رياضية حسابية، والله هذا ما يحرم عليه صيام الفرض ويجوز، ويحرم عليه صيام النفل ويجب عليه صيام الفرض، وهناك نافلة فثوابها عظيم ولا يريد أن تفوته. طب إذا كان الإنسان يعني فيبحث المسألة بعيدا عن يعني ربما يذهل عن القواعد العامة للشريعة والمقاصد العامة للشريعة. الشريعة لا تأتي بمثل هذا الحرج أبدا في العبادات، أنها توجب على إنسان أنه إذا كان يريد أن يتقرب إلى الله أنه يخادع نفسه عشان يتقرب إلى الله، ويقول لا ده اليوم ده قضاء رمضان، وهو مضمر من قبل ما يصومه أنه هو ناوي يصومه نفل بس هيخليه قضاء رمضان. وأي النوايا أيهن وقعت؟ هل نية الفرض وقعت وهو ينوي قلبها أمنية النفل؟ وهذا من العسر الذي لا تأتي الشريعة به. فلو كان ترجح لدي أنه ممنوع النفل يبقى ما يعملش نفل، إنما الحيلة هذه حيلة بعيدة. لا احنا قلنا نية القضاء لازم نية مستقلة، لأن هذا فرض، وما ينفعش أنا يعني واحد له عندي 100 جنيه أديها له وأقول له دي اللي لك عندي ودي هدية بمناسبة، ما ينفعش. الواجب فالفرض لا يعني لابد أن يتمحض الله عز وجل من 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 كرمه، إن قال لك أنت لو أنت هتتصدق على واحد ب 100 جنيه طب بلاش اديها لإيه؟ لواحد فقير وقريب، تقول له أنت تنوي عند الله أنك أنت نقيت واحد فقير وذي قربة، فنويت ان انت دي صدقة على فقير وانها صلة رحم، ده رحمة من ربنا، اتساع النوايا في غير الحقوق. لكن ان اجي عند الحقوق ذمتك مشغولة بشيء، يعني فاتك الظهر والعصر هتصلي 4 ركعات تقول دي بنية الظهر ونية العصر، ما ينفعش. يعني هذا تخفيف من الله ويعني سعة من الفضل في أمر النوافل، أنك دور على كذا نية فيها والله يثيبك عليها. ده خلاف الأصل، الأصل أن كل حاجة بحاجة. الاستثناء أن الشرع أذن للإنسان أن ينوي في الصدقة أن تكون على فقير وذوي قربة، أن ينوي بالشيء الواحد أكثر من شيء من أمر من قربة مستحبة لله تبارك وتعالى. الفرض ما ينفعش. احنا قلنا اقصاها، انا اقول انا علي صيام، اختار اي يوم، فاخترت يوم فاضل، اليوم ده فاضل، لكن انا مش بصومه بنية هو كن الاثنين والخميس تعرض فيهما الاعمال على الله تبارك وتعالى، ده ثابت سواء انا صمت او ما صمتش. صمت والله، فلو ان الانسان صام فرض هيرفع عمله وهو صائم برضه، بس بنية ايه؟ بنية الفرض. هذا يوم فاضل تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل. طب وانا علي صيام كده كده حصومه هذا اليوم بنية الفرض، وحستفيد ان العمل سيعرض وانا صائم، والصيام الفرض ده ثوابه اكتر من نفل. والله فده اللي ممكن الانسان يعمله، ان هو يوقع الصيام اللي هو مخير انه يعمله في اي وقت يوقعه في ايام فاضلة. وده مسألة غير مسألة انه يعمله بنيتين. يعمله بنيتين دي شبه انك تصلي 4 ركعات تقول هم دول الظهر هم دول العصر، لا ما ينفعش. لكن ان انت ده امر في الصيام، يعني زي ما تقول ان الـ مثلا العشاء يستحب تأخيرها، انت اخرت صلاة العشاء الى وقتها، الـ اذا كان الجماعة كلها استحبت اتأخرت او كان انسان في سفر جماعة سفر قالوا هنأخر العشاء الى وقتها الفاضل، تبقى هي نفس العبادة بتوقعها في زمن ايه؟ فاضل، وفي زمن نفس الامر بالنسبه للصوم. مش هي مثلا العشاء كده ما بقتش قيام ليل، لا ده هي ايه ما زالت هي الفريضه، ولكن انت اوقعتها في زمن في افضل زمن الله بالنسبه للقضاء. ده الحاجه اللي انت تقدر تعملها في القضاء ان توقعه في ازمان فاضله ان استطعت. وطبعا الفور والتتابع اكد من انا افرقهم على 2 وخميس، الفور والتتابع آكد إن أمكن. هذا بالنسبة لقضاء رمضان. لقضاء رمضان هيتكلم بعد كده على بعض مسائل تتعلق بصيام النوافل. هذه طريقة مع يعني مضطردة في الشرع، إن الشرع شرع عبادات غرضها تهذيب النفوس وتقويمها، وكل عبادة لها بصمة خاصة في نفس المؤمن أكثر من الأخرى. يعني الصلاة مناجاة دعاء، مناجاة بين العبد وبين ربي، الفاتحة دعاء، وأذكر الصلاة كلها كذا، فيصل بين العبد وبين ربي. الصيام بيحقق أمر آخر هو كسر الشهوات وتقديم محبة الله تبارك وتعالى على محب العبد وعلى محب نفسه وشهواتها. كل عبادة بتهذب النفس من حيثية أخرى غير اللي بتهذبها العبادة الأخرى، وكلها كل هذه العبادات في النهاية تلتقي في أنها تهذب النفس وتقومها. فالشرع لحاجة الناس إلى أن يأخذوا بحظ من كل نوع من هذه العبادات جعل في قدر واجب من الصلاة، قدر واجب من الصوم، قدر واجب وهكذا، ثم ترك باب النوافل واسع ومفتوح في أمر الصلاة، في أمر الصوم، في أمر الصدقة. فدايما تلاقي هذه الأبواب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. طيب هنا عشان نيجي دايما يهمنا في هذه الأبواب بعد ما نخلص الكلام على الفريضة، نقول ويستحب ما زاد على الفريضة. ده مطلق التنفل، لكن في أوقات أجرها أكثر من أوقات، ما أنت مش هتصوم السنة كلها، فإذا عرضت أنك تزداد ممكن في أيام معينة أجرها أكثر فتتحراها أكثر. الشرع مزيد رحمة بالعباد، عايزين يتقربوا بنوافل بيجعلهم مواسم النوافل دي أعلى، وحتى في الصلوات على مدار اليوم، هو الصوم سنوي والصلاة يومية، فتجد برضو في أوقات الصلاة فيها أرجى من أوقات، في سنن رواتب أجرها أعلى، في مثلا صلوات سنن تقارب الفرائض كالوتر مثلا ونحو ذلك. فقالك ما دام عايز تتطوع بقليل من العلم بدين الله تبارك وتعالى هتوفر وقت كبير جدا، هتستثمر وقتك اكثر انك تعرف مواطن الاجر فيها مضاعف. في المقابل يبقى انت يبقى العاقل يعمل ايه؟ الفريضه خلاص مفروغ منها، من لابد ان يؤديها. طب بعد كده ياخد اللي هي مواطن الفضل، السنن الرواتب او السنن المؤكده، المواطن للعباده فيها ثوابها اكبر من غيرها. طيب وبعد كده لو يطيق يزيد يتطوع تطوع مطلق او نفل مطلق. وعشان يجي بقى في النفل المطلق نقول له خد بالك، يعني في النفل المطلق في اوقات ما ينفعش فيها العباده ديت. ليه الشرع جعل اوقات لا تصلح فيها الصلاه، اوقات لا يصلح فيها الصيام؟ اولا العبد يعرف ان هو عبد، حتى العباده لها ضابط، مش تقول طب ما انا خلاص اتقرب الى الله. لا، ده هو تربيه المؤمن على ادب العبوديه، حتى لما تحب تتقرب في ايام تنفع وايام ما تنفعش، في اوقات تنفع واوقات ما تنفعش. ناهيك ان هذه الاوقات قد يكون فيها معاني اخرى تمنع، تكون فيها مفسده راجحه، زي المسلم هيقوم يصلي عند طلوع الشمس وهناك من يعبد الشمس ويسجد لها في هذا الوقت. طب هو المسلم مش يعني يريد ان يعبد الله، لكن الشيطان يفرح بهذا، يفرح بها. والمؤمن يستشعر في قلبه النفرة من كل شرك، يعني سواء كان شرك جنبه او شرك حصل قبل كده او هيحصل بعد كده. فيجي مع ان العبادة، مع ان الصلاة اعظم عبادات البدن، يجي في الوقت ده يقول لا انا مش هصلي عشان في الوقت ده في ناس تسجد لغير الله، فمصلحة اخرى ارجح من ان هو يصلي. فدايما تلاقي اتكلمنا على صوم الفريضة، نتكلم على النوافل، الايام اللي هي اكد من غيرها، رواتب الصوم وسنن الصوم، وفي المقابل ايضا الايام المنهي عنها ان الانسان يتطوع فيها، ان هذه ايام منع الشرع لانها لا تصلح محلا للتطوع لسبب او لاخر، او اجمالا وجود محاذير في العبادة لتربية المؤمن على ادب العبودية، لتربية المؤمن على ادب العبودية. ذلك يقول ويسن صوم التطوع وافضله، يسن الانسان يكثر من التطوع، اذا ما دام عايز يكثر الاولى به ان يتحرى مواطن الفضل. وما هي مواطن الفضل؟ يقول وافضله يوم ويوم، ده افضل الصيام يوم ويوم. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله تعالى صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. يبقى ده احب الصيام الى الله. هنا هيصوم يوم ويفطر يوم، هيصادف ايام فاضله وايام غير فاضله؟ لا، هنا الشرع رجح المصلحه دي، لو انه هيقدر يصوم يوما ويفطر يوما ده يدلك على ان الصيام ضروري لتهذيب النفس، ان هو يعني افضل احواله ان الانسان يبقى عمره صائما، يبقى ظهره صائما، بس صيام الظهر هيهلكه وهيخليه ما يشعرش بفايده الصوم، فيبقى ظهره صائما عن طريق ايه؟ يوم ويوم، حتى وان كان في النص، هيجي النهارده يوم 13 في الشهر، يسن صيام 13 14 15، هيصوم 13 ويسيب 14 ويصوم 15، الشهر اللي بعده هيفطر 13 ويصوم 14 ويفطر 15، مش مشكلة، يوم ويوم أرجح من كل هذه المصالح. اثنين وخميس يستحب صيامهما، الأسبوع اللي هيصوم فيه الاثنين مش هيصوم الخميس، واللي هيصوم فيه الخميس مش هيصوم فيه الايه؟ الاثنين كلها. لكن هذا تبقى أرجح مصلحة في الصيام، إنه يفضل طوال ظهره وآخذا حظه من الصيام، ولكن في نهي عن صيام الظهر كما سيأتي، لذلك اعتبر أفضل الصيام عند الله تبارك وتعالى صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. يليه ان هو يحاول يوصل لنفس العدد، يبقى تقريبا نص حياته صائم، لو كان هذا يلي ذلك، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان لو ما عندوش غزوات ما عندوش وفود يخرج الصوم، يصوم متتابع، كان يجي يشغل يقوم يصوم الاثنين والخميس، يعني كانت اقل احوال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ يصوم الاثنين والخميس. كان له حالين، حال يصوم اثنين وخميس،
وحال يطرد الصوت، بحيث يكون المجموع في النهاية قريب من أنه لو كان يصوم يوما ويعمل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحصل له أحوال يكون الأولى في حقه أن يفطر، عنده وفود يريد أن يضيفهم، جهاد هو أولى من صيام التطوع ونحو ذلك. ويسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15، يبقى هذا من آكد الصيام. لذلك عموما أن الإنسان يصوم 3 أيام من الشهر، لأن ده أقل درجة من درجات صيام الظهر. خد بالك، أول واحد مفروض يبقى ظهره صائما عشان يهذب نفسه، لكن صائما هي مش كل يوم عشان ما يهلكش، ده يوم وإيه يوم ويوم، اللي هي طريقة صيام نبي الله داود، وهو كده هيفضل طول عمره مهذب نفسه وكاسر شهوته بصيام ايه يوم ويوم. لو مش قادر يوم ويوم بهذا الترتيب، وهيعوض ايام في وقت يصوم يومين في الاسبوع ووقت تاني يصوم الاسبوع كله، هتبقى في النهاية كأنها ايه كأنها يوم ويوم. اقل درجة ان هو يصوم 3 ايام من كل شهر، والحسنة بعشر امثالها، يبقى كأنه صام الشهر كله بس بعد ما يتضاعف، يعني هو يعني صام قدر لما يتضاعف يجزئه عن الشهر، يبقى صام. ولذلك هذا من آكد الصيام، صيام 3 أيام من كل شهر كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، صيام 3 أيام من كل شهر. طيب أنه 3 أيام، أي 3 أيام، لكن أفضلهم 13 14 و15 أو 1 و2 و3، يبقى هذا يلي في الفضل أنه يصومهم في الأيام القمرية أو في أول الشهر كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر. يعني قد يقال أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من المشتغلين بطلب العلم، كان يعني وكان من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ليجمع حديثه، فلم يكن من المشهورين بالعبادة، هو الإنسان طاقته محدودة، ويعني قد ينعم الله عز وجل على بعض العباد بأنه يكون هو في طلب العلم في المقدمة، وفي العبادة في المقدمة، وفي الجهاد في المقدمة. هذا أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما يعني جاء في الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه يدعى من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء رضي الله عنه، كل أهل اجتهاد في عبادة لهم باب، وأبو بكر رضي الله عنه يدعى من جميعها. لو إن إنسان شغل بعبادة عن أخرى يبقى هنا، أو شغل بأمر شرعي عن أمر آخر ما ينفعش يسيبه خالص. فوكأن أبا هريرة رضي الله عنه كان من المشتغلين بطلب العلم رحمه الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى أقل ما يليق بطالب العلم حتى لو كان مشغول جدا، بأنه ما يسيبش 3 أيام من كل شهر، ويوتر قبل أن ينام. ليه؟ أصل اللي هو مشهور بالعبادة بيأخر الوتر لآخر الليل، ينام شوية ويقوم عشان يصلي قيام ليل طويل ويوتر. طب أنت اللي تعبان طول النهار في طلب العلم أو في غيره، قالوا لا أنت إيه أوتر قبل أن إيه أن تنام. طبعا هيوتر قبل أن ينام، يعني هيصلي، ما هو الوتر هو قيام الليل واحد، يعني قد تطلق على آخر ركعة اللي هي الفردية كده، في إشارة أنه هو صلى قيام إيه قصير. قال له طب انت حافظ على الضحى بقى، ما دام انت ما قمتش بالليل، وده الراجح ان صلاه الضحى سنه مؤكده في حق من لا يحافظ على قيام الليل، وهي من النوافل المطلقه في حق من يحافظ على قيام الليل، او هي اشبه بقضاء لقيام الليل. اللي قام الليله يبقى الضحى حقه نفل مطلق، اللي ما قامهاش واوتر وترا خفيفا يبقى الضحى في حقه متاكد. لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أنه يوتر قبل أن ينام، لأنه لو نام ما يضمنش يقوم، غيره ممكن من اللي هم متعودين، ولكن قال له في المقابل حافظ على الضحى. الضحى أيسر من الليل، أن الضحى الإنسان صحى فعلا خلاص ممكن، فالضحى أمره أيسر. لذلك قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام، يعني هو هنا عشان جت أحاديث فيها صيام 3 أيام من كل شهر مطلقا، فهذا الحديث ده بيفصل بقى، بيقول له لو أمكن تحرى الثلاثة دول، يعني إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15. وصوم الخميس والاثنين، ويسن صوم الخميس والاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يبقى ده لو حيصوم ثلاثة أيام من كل شهر ده أقل شيء، طب أعلى شوية يصوم يومين من كل أسبوع، ومدام ويومين من كل أسبوع هتبقى يتحرى الاثنين والخميس أولى لما فيهما من الفضل ومن عرض الأعمال على الله تبارك وتعالى. أو ستة أيام من شوال، دي صورة تانية، دي أقل بقى من صورة ثلاثة أيام من كل شهر، صورة من صور صيام الظهر، ده هيدخل معاه رمضان كمان. ما هو كان هنا في صورة ان هو هيصوم يوم ويفطر يوم، الصورة الثانية هيشوف عدة ذلك ويحسبها، لو يصوم الاثنين والخميس من اسبوع ويصوم الاسبوع الثاني كله، او يعني كيفما اتفق يصوم فترة اثنين وخميس فقط وفترة. الصورة الثالثة يقول رمضان دعه دع ازرعه كده يؤخذ كاملا، واما غير رمضان نصوم من كل شهر ثلاثة ايام يجزئه عن الشهر كله. الدرجة الاضعف لك رمضان دخله في الحزب، رمضان هيجزئك عن عشرة أشهر من الحسنة بعشرة أمثالها، طب إذا خد ستة من شوال تجزئك عن الشهرين اللي فاضلين. إذا هذا كل يعني انظر نية إن ده صيام الظهر نية مقصودة، إن الإنسان يستشعر أنه لم يخلي ظهره من أجل هذه العبادة بصورة أو بأخرى، وإن كان طبعا الثواب مختلف لما يصوم هو ثلاث أيام من كل شهر يجزئه عن الشهر، يبقى رمضان أجزأ عن نفسه بكامل ثواب، وغير لما يصوم مثلا اثنين وخميس غير لما يصوم يوم ويفطر يوم. ولكن هي كل دي أوجه من صيام الظهر الإنسان يستحضرها عشان يستحضر بس نية أنه دائم العبادة لله تبارك وتعالى. وستة من شوال لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الظهر، رواه مسلم وأبو داود. وقال أحمد هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، يبقى سن شهر صيام شهر المحرم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم. يبقى إذن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. ورد في السنة استحباب أن يكون صيام عاشوراء تسعاء وعاشوراء أو التاسع والعاشر والحادي عشر، فهو على ثلاث درجات: صيام عاشوراء، صيام يوم العاشر، صيام يوم التاسع والعاشر، صيام التاسع والعاشر والحادي عشر. لأن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يعظمون يوم عاشوراء تعظيما شرعيا، لان هو فعلا الشرع اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذا اليوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، ولكن قال انا اولى لاخي موسى منهم، ومع ذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخالفهم، ان اليوم حنعظمه على خلاف تعظيمهم اياه، فنضيف اليه يوم قبله ويوما بعده أو يوما قبله على الأقل. وصوم عشر ذي الحجة هذا أيضا مما يسن صيامه لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. إذا الأيام العشر الأول من ذي الحجة محل للعمل الصالح ومنه الصيام، بس عشر ذي الحجة اللي هو يوم العيد مش محل للصيام، يبقى صيام التسع الأول من ذي الحجة، عشر ذي الحجة من باب التغليب. يقول عن حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، ضعف الشيخ الألباني. يقول وصيام وصوم عشر ذي الحجة وآكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وأليف الآكدية يوم الطروية وهو ثامن ذي الحج، هذا لا 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 يوجد دليل صحيح على ذلك. حديث صوم يوم الطروية كفارة سنة حديث ضعيف. هذا فيما يتعلق بالأيام التي يعني يتحراها من أراد أن يتطوع، لأن ثوابها أعظم. يعني صوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، وصوم يوم عرفة يكفر سنتين، فهذه أيام لا شك العاقل يتحراها. وهذه يعني الإنسان يستحب أن يبيت النية فيها من الليل، يستحب أنه يبيت النية في أيام عاشوراء وعرفة وغير ذلك من الليل. ليه؟ لأن في صيام النافلة الإنسان ممكن يبيت النية من لو هو ما أكلش أكل، ممكن ينوي في نص ما يبقاش بيت من الليل ينوي. طب هياخد ثواب من إمتى لإمتى؟ من أول النية لغاية المغرب، لأن الصيام امساك بنية. الشرع تسامح، لو هو أمسك الشرع تسامح في إيه؟ في إنه يبني إمساك بنية مسبوق بإمساك بغير نية، ده في التطوع، ترغيبا في التطوع. هو ما لازم يكون إمساك عشان يتحقق معنى الصوم، وإلا لو ينفع ما هو كان يبقى الإنسان يجي يصوم أي يفطر وبعدين يصوم لغاية الغداء، لا لازم يمسك من الفجر للمغرب. لكن الشرع هنا تسامح أن ممكن يكون أمسك جزء من النهار بغير نية، يقول له طيب خلاص لو نويت ابني الإمساك ده على الإمساك ده، حصل إمساك من الفجر إلى المغرب ولكن النية وقعت من الظهر إلى المغرب أو من العصر إلى المغرب، تساب على هذه النية. طب اللي عايز يعني ياخد ثواب صيام يوم عرفة كامل يبقى لازم يصوم الفجر للمغرب، يعني لازم ينوي قبل الايه؟ قبل الفجر. إذا الأيام دي الإنسان يتحرى أن ينوي فيها قبل الفجر حتى يأخذ ثوابها كاملة. طب هنا بقي لنا في هذا الباب التنبيه على الأيام التي يكره صيامها أو المنهي عن صيامها كراهة أو تحريما. يقول وكره إفراد رجب، وكره إفراد شهر رجب بالصوم، لما روى أحمد عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجلين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. يعني كان في الجاهلية بيعظموا رجب تعظيم خاص عن باقي الأشهر الحرم، فهنا يكره أن الواحد يعامل رجب معاملة خاصة غير معاملة سائر الأشهر الحرم، ومنها أن يصوموا كله، لا ما يصومش شهر كامل إلا شعبان يصومه كله إلا قليلا، يصوم رمضان يصومه كله، شعبان ينفع يصومه كله إلا قليلا، باقي الأشهر يصوم منها وإيه ويفطر. وكره أيضا صوم الجمعة وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم، يعني وكره إفراد رجب بالصوم وكره إفراد الجمعة والسبت بالصوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. النهي عن صوم يوم السبت بعض العلماء بيصحح الحديث وبعض العلماء بيضعف، لكن لو صححنا نقول ان يجوز صيام يوم الجمعة منفردا ان لم يقصد الى صومه، ويجوز ايضا صيام يوم السبت منفردا ان لم يقصد الى صومه، لان داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، حيصادف مرة يصوم جمعة من غير سبت ومرة يصوم سبت من غير جمعة. والاولى انه لو صام يصوم خميس وجمعة او جمعة وسبت او سبت وحد، يبقى الجمعة والسبت لا يصومانه منفردين على وجه الكراهة مش على وجه التحريم، بدليل يعني حديث مشروعية صيام يوم وافطار يوم، فهيصادف مرة يصوم الجمعة منفردا ومرة يصوم الايه السبت منفردا. وكره صوم يوم الشك تطوعا، وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذ لم يكن غيم أو قطر. هو ليه هنا بيقيد إذ لم يكن غيم أو قطر؟ لأن هو بيقول لو كان في غيم يستحب أو يجب الصيام كما سبق بيانه. والراجح إن صوم يوم الشك منهي عن صيامه سواء كان في غيم أو إيه أو مفسوع. يوم 30 من شعبان يعني تراء الرؤية ما شافوش الهلال، كان في غيم ما فيش غيم، يبقى الصبح ده 30 من شعبان ما هوش واحد رمضان، لا يصام على إنه من رمضان لا على وجه الوجوب ولا على وجه الإيه الاحتياط، هو 30 من شعبان ومنهي عن صيامه كمان، يبقى لا نصوم على إنه من رمضان وجوبا ولا نصوم على إنه من رمضان احتياطا ولا نصوم على إنه 30 شعبان استحبابا، إلا أن يوافق صوما كان يصومه ليه الإنسان يعني اثنين أو خميس. ما يقولش ده يوم 30 من شعبان ماشي أنا معتقد إنه 30 شعبان وأصومه استحبابا، لا ده هو منهي عن إيه عن صيامه، لا يجوز الراجح إن هو يحرم صوم يوم الشك ويوم 30 من شعبان لا بنية رمضان وجوبا ولا بنية احتياط لرمضان ولا بنية انه 30 من شعبان ينفع ان هو يكون بنية اثنين او خميس. يقول ويحرم صوم العيدين اجماعا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نهي عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الاضحى متفق عليه. يبقى العيد عيد الفطر يوم وعيد الاضحى يوم، يوم العيد اسمه يوم، عشان كده ممكن نصوم ستة من شوال ايه يوم اثنين شوال، لكن هنا يوم عيد الاضحى بعديه ثلاث ايام لها نفس احكام العيد، عشان كده عيد الاضحى الناس بتقول اربع ايام يعني الكلام ليس ببعيد، هو يوم عيد الاضحى وثلاث ايام ايه اي ايام التصريق وهي اعياد، لكن هو الفطر هو اللي ايه يوم واحد ليس بعده شيء. قل ويحرم صوم العيدين وايام التصريق لحديث ايام منى ايام اكل وشرب رواه مسلم مختصرة، الا للمتمتع اذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في ايام التصريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. يعني فلو كان متمتع ولم يجد الهدي يعني يمكن ان يصوم ثلاثة ايام في الحج اللي هم ثلاثة ايام الايه التصريق وسبعة اذا رجع، او عشان مش ممكن يكون هو مستني الهدي عشان يذبحوا يوم العيد ملقاش، مفروض يصوم ثلاثة ايام في الحج وهو هيخلص الحج ويمشي، فلو اوجب عليه الشرع انه يفطر ثلاثة ايام التصريق وبعدين يستنى ثلاثة ايام خصيصا عشان يصوم ثلاثة في الحج، الشرع اذن له ان ثلاثة ايام التصريق اللي هو اصلا اعدهم من اجل النسك يصومهم وتبقى رخصة لان هو يصومه. يقول ومن دخل في تطوع لم يجب اتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا، ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيث، قال هاتي، فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائمة رواه مسلم. وكره خروج منه بلا عذر خروجا من الخلاف أن بعض العلماء قال ما أخرجش ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. طب هو هيقول مكروه وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم فعله لإيه؟ لبيان الجواز. ده هو هنا فعله بغير عذر عشان ممكن واحد يكون محتاج لعذر يبقى من باب أولى، ومنه إجابة الدعوة إذا كان يعلم أن الداعي يحزن إن لم يجبه دعاء. يعني واحد دعا أخوه إلى طعام وأعد هذا الطعام وتكلف فيه، يعني واضح إن ممكن الأمور تخضع للتقدير، يعني ممكن إنسان قدم على أخ له وهو يأكل فقال يعني كل قال إني صائم، هذا لا يحدث إيه نوع من الألم لدى الداعي، لكن ممكن يجي في يوم هو تكلف ودعا إخوانه ويريد أن يكرمهم بمأدوبة أعدها لهم وبعدين يجي المقصود بالمأدوبة يقول أنا صائم، هذا الأولى له أن إيه أن يفطر، لأن هذا المستحب تعارض مع مستحب آكد منه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يسهل على من احتاج لهذا أن يفطر، أفطر بغير عذر. وفي موطن آخر أمر الصائم أن يفطر لإجابة الدعوة وقد تكلف لكم أخوكم. يعني الإنسان ممكن يكون صائم صيام متطوع بالذات إذا كان سيكثر من الصيام، يعني إذا كان سيصوم يوما ويفطر يوما، إذا كان هو من المكثرين من الصيام لا يصلح أن هو يعتذر عما تعارف عليه الناس وبعدين يروح يزور مثلا ذوي رحمه يبقى رايح صائم، يزور ابا وامه يبقى صائم، يعمل كذا يبقى صائم، فالناس تجد حرج منه، يعني هو ياتي ويريدون ان يكرمونه فلا يجدون مساغا لإكرام. هو يأتي الأضياف يريد أن يضيفهم ومن حسن العشرة أنه يأكل مع ضيف يا سنة أو يعني أنا ما يعرفش ضيف أنا. فإذا كان من المكثرين من الصيام بالذات يعني هيتعرض للموقف ده كتير يبقى يعرف أن المتطوع أمير نفسه. لكن الآن ما يجيش ينوي تطوع يجي في نص النهار يتعب شوية يقول أفطر. نعم يجوز له ذلك لكن هو كده بيضيع على نفسه ثواب. يبقى هو يمضي ما نوى من خير إلا إن تعرض مع مصلحة أرجح. لو إنه قطعه بغير مصلحة يبقى ضيع على نفسه ثواب طاعة شرع فيها خلاص وسهلت عليه بفضل الله بعدما شرع فيها. يقول وفي فرض يجب الإتمام ولا يجوز له الخروج بلا خلاف قاله في الشرح لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين. يعني لما ينوي صيام قضاء يوم من رمضان يبقى هو كأنه من رمضان هو فكما لو كان متعين الوجوب. يقول والخروج من عهدة الواجب متعين وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم. يعني يقلبه نفل الأول وبعدين يفطر وهذا أيضا في نوع من البعد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.